إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد تبقى لنا من مدرسة موضوع الصلاة وخصائصها وفضائلها بعض التنبيهات التي تمس الحاجة إليها فيما يتعلق بموضوع الصلاة. أول ذلك على الإطلاق هو أن على الإنسان أن يبادر إلى التفكر في الدين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والعلم الذي هو فريضة على كل مسلم هو العلم الذي تؤدى به الواجبات وتصحح به العبادات، فيجب على الإنسان أن يتعلم ما يصحح به عبادته. من أراد الحج وجب عليه أن يتعلم مناسك الحج والفرائض والأركان وما يبطل الحج كي يتجنبه ونحو ذلك. من أراد الزواج يجب عليه أن يتعلم شروط عقد النكاح مثلا. من أراد الطلاق يجب عليه أن يتعلم فقه الطلاق كي لا يقع في مخالفة الشرع الشريف. من أراد البيع والشراء يتفقه في البيوع وهكذا. لكن هناك خاصم مشترك بين كل المكلفين رجالا ونساء، وهو هذه الفروض العينية كالطهارة والصلاة مثلا، طبعا بعد تصحيح العقيدة. فهذا أيضا مما يجب على كل مسلم أن يحصل هذا العلم الذي يصحح به عبادته. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في الدين. لا يمكن أن يجتمع في منافق الأمران، حسن السمت والفقه في الدين. فلا بد أن نتعلم من الفقه ما نصحح به الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فكيفية الصلاة لا يمكن أن يتعلمها الإنسان، لا يمكن أن يصل إليها بالعقل أو التأمل أو التفكير أو التجارب، وإنما يصل إليها عن طريق التلقين، تلقين عن طريق الوحي إلى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فصلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا متفق عليه. كيف يعرف الإنسان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ يعرف ذلك إما بسؤال العلماء أو بمطالعة كتب العلم أو الجلوس في مجالس العلم التي تتناول أحكام الصلاة والطهارة بأسلوب سهل وشيق، وما أكثرها الآن يذكرت هذه الكتب ويوجد منها أشياء كثيرة مختصرة ومبسطة. أما التنبيه الثاني فهو التناصح في أمر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. فإذا كانت منزلة الصلاة في الدين هي ما بيناه من قبل، فإن واجب المسلم إذا رأى من يقصر في صلاته ويخل بها أن ينصحه وأن يعلمه. تجد رجلا يسيء في صلاته وتسكت عليه، لأن الصلاة ليست بالأمر الهين. والدين النصيحة، يجب عليك أن تنصح أخاك كي يصحح عبادته، خاصة أن معظم المخالفات تقع بسبب الجهل. واحد مثلا في السجود يسجد على ظاهر أصابع رجليه، يعني الراس تكون جهة الأرض. فهذا بعض العلماء يعني يقول ببطلان الصلاة مثل هذا، يعني الحديث: واستقبل بأصابع رجليك القبلة. يمكن في الجلسة بين السجدتين أو جلسة التشهد الأمر أخف، لكن عند السجود لابد أن يستقبل القبلة بالإيه؟ بأصابع رجليه، يعني الأظافر تكون إلى أعلى. واضح؟ فبعض الناس يجعل الأظافر إلى جهة الأرض. واضح؟ فهذا مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلة بأصابع قدميه، بالذات في هذا الموضع مثلا. هذا شيء موجود عند كثير من الناس، ونحو ذلك من المخالفات بسبب الجهل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أو على وجوب هذا التناصح هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل المسيء صلاته، حديث معروف ومشهور. فإنه قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع ففعل ذلك 3 مرات فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه كيفية الصلاة كما في الحديث المتفق عليه وهو الحديث المشهور بحديث المسيء صلاته. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم واجبات الصلاة، وهذا الحديث أصل في معرفة واجبات الصلاة. وقال ميمون ابن مهران رحمه الله تعالى مثل الذي يرى الرجل يسيء في صلاته فلا ينهاه مثل الذي يرى النائم تنهشه حية ثم لا يوقظه. إذا وجدت أخاك المسلم نائما والحية تكاد تعضه بنابها وتهجم عليه، ألا تخره لتنكره من ذلك؟ كذلك إذا رأيت أخاك يسيء صلاته فهذا معرض للهلكة، لأنه يفسد أهم أركان الدين ولا يصحح أهم واجبات العبادات. فإذا تركته فقد خذلته تماما، كما لو رأيته سيقع في بئر أو نار أو حية تنهشه ثم لم تحذره ولم تنصحه. ينسب إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال واعلموا أنه لو أن رجلا أحسن الصلاة فأتمها وأحكمها ثم نظر إلى من أساء في صلاته وضيعها وسبق الإمام فيها فسكت عنه ولم يعلمه إساءته في صلاته ومسابقته الإمام فيها ولم ينهه عن ذلك ولم ينصح شاركه في وزرها وعارها. فالمحسن في صلاته شريك المسيء في صلاته إذا لم ينهه ولم ينصح. وقال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إن الحجاج بن يوسف صلى مرة بجنب سعيد بن المسيب وذلك قبل أن يلي شيئا. يعني الحجاج صلى بجنب الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ولم يكن الحجاج قد نال شيئا من المناصب الذي وليها فيما بعد، فجعل يرفع قبل الإمام ويقع قبله في السجود. فجعل يرفع قبل الإمام ويقع يسجد قبل الإمام ويقع قبله في السجود. فلما سلم أخذ سعيد بطرف ردائه وكان له ذكر يقوله بعد الصلاة، فما زال الحجاج ينازعه رداءه حتى قضى سعيد ذكره ثم أقبل عليه. كان لا يريد أن يحرم نفسه من إيه؟ من الورد اللي هو بيحافظ عليه، هو الأذكار التي تقبل عقب الصلاة، فهو عايز يضمن أنه ما ينصرفش، وفي نفس الوقت لا يريد أن ينشغل بمعاتبته على هذه الصلاة على أخطائه في الصلاة عن الذكر الذي تعود أن يحافظ عليه. فمد يده وأمسك بإيم ردائه حتى لا يعني يفلت منه حتى لا يقوم. فكل فترة الحجاج يريد أن يقوم فيجبده ويشده من إيه؟ من ثيابه، يعني انتظر حتى أتفرج، إلى أن قضى الذكر ثم أقبل عليه. يقول فلما سلم أخذ سعيد بطرف ردائه وكان له ذكر يقوله بعد الصلاة. وده يعني يدل على أهمية الإنسان يحافظ على الأذكار، خاصة الأذكار الموظفة في مثل هذا الموسم. يعني بعض الناس عندها نوع من الأنانية لا يمكنك من أن تقول أذكار، مجرد أن تنصرف من الصلاة يأتي يريد أن يكلمك في شيء معين. لماذا تحرم الإمام من أذكار ختم الصلاة؟ لماذا تحرمه؟ أليس من حقه أن يتعبد الله ويحافظ على أوراده؟ فإذا يترك الإنسان حتى يفرغ ويؤدي حق الذكر ثم بعد ذلك يسأل أو يقاطعه الإنسان. لكن مجرد الخروج من الصلاة ولم يفرغ من المناجاة، ما زالت هناك مناجاة بعد الصلاة وهي الأذكار التي تقال عقب التسليم. فمن الأدب أن الإنسان لا يعجل بمقاطعة أخيه المسلم قبل أن يتم الأذكار، طبعا إلا إذا كان شيء طارئ يعني لا يحتمل التأهيل أبدا. فما زال الحجاج ينازعه رداءه حتى قضى سعيد ذكره ثم أقبل عليه سعيد فقال له يا تارق يا خائن تصلي هذه الصلاة؟ يصف السرقة لأن لا يسرق من الصلاة ما يؤدي حقها. يا خائن لأنه ضيع الأمانة، أمانة الصلاة. يا تارق يا خائن تصلي هذه الصلاة؟ لقد هممت أن أضرب بهذا النعل وجهك. فلم يرد عليه. ثم مضى الحجاج إلى الحج ثم رجع فعاد إلى الشام، ثم جاء نائبا على الحجاج، جاء وقد عين نائبا على الحجاج. فلما قتل ابن الزبير كر راجعا إلى المدينة نائبا عليها، هذه المرة صار نائبا على المدينة. فلما دخل المسجد إذا مجلس سعيد بن المسيب، فخطبه الحجاج فخشي الناس على سعيد منه. أيوة دلوقتي بقى هو المحافظ أو الحاكم حاكم المدينة. فأول ما دخل المسجد توجه ناحية سعيد المسيب، فالناس عارفين القصة، قصة التوبيخ الذي حصل منه، كيف شدد عليه في الإنكار. فخشي الناس على سعيد منه فجاء حتى جلس بين يديه، فقال له الحجاج: أنت صاحب الكلمات؟ فاكر الكلام ده بتقولي أنت صاحب الكلمات. فضرب سعيد صدره بيده، سعيد المسيب ضرب الحجاج في صدره بيده وقال: نعم. قال: فجزاك الله من معلم ومؤدب خيرا، ما صليت بعدك صلاة إلا وأنا أذكر قولك. ثم قام ومضى. فالحجاج الذي هو الحجاج الدموي السفاح الشرير، ومع ذلك أمر كيف أن النصيحة رغم شدتها عليه لكنها أثرت فيه. والحجاج له مزايا، والحجاج مش كله عيوب، يعني الحجاج كان له فضائل وصفات جيدة في جنب إجرامه وسفكه لدماء المسلمين، لكن لعل هذه من حسناته. حتى كان يقول عند الموت عند الاحتضار، كان يقول أن كل الناس كانت تكرهه للجرائم التي ارتكبها، كان يقول: اللهم إن الناس يقولون إنك لا تغفر لي فاغفر لي، اللهم إن الناس يقولون إنك لا تغفر لي فاغفر لي، أي خير ظنهم وارحمني برحمتك الواسعة. المهم أنه قال: فجزاك الله من معلم ومؤدب خيرا، ما صليت بعدك صلاة إلا وأنا أذكر قولك. ثم قام ومضى. فإذا استحضرت أن جناية الذي يسرق صلاته ولا يطمئن فيها جناية متعدية على من تحت ولايته، يعني أنت لما تصحح لواحد صلاته لن تستحضر أمر آخر، مش أنك أنت تنصح شخص واحد، لا، أنت تنصح كل من تحت ولاية هذا الشخص، لأن إذا كان هو يسيء الصلاة فهذه الصلاة هي التي سوف يعلمها لأولاده وأبنائه، إن كان مدرسا يبقى هذه الصلاة هيعلمها للتلاميذ. فأنت إذا نصحته فأنت تصحح عبادة إيه؟ من وراءه ممن يعلمهم هذه الصلاة. فإذا استحضرت أن جناية الذي يسرق صلاته ولا يطمئن فيها جناية متعدية على من تحت ولايته، لأشفقت على نفسك من مغبة تقصيرك في نصيحته، فإنه إذا فسد القوام عم الفساد جميع الأقوام. عن فضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: رأى مالك بن دينار رجلا يسيء صلاته فقال: ما أرحمني بعياله. فقيل له: يا أبا يحيى، يسيء هذا صلاته وترحم عياله؟ قال: إنه كبيرهم ومنه يتعلمون. أكيد أولاده هيكونوا إيه؟ سيء الصلاة مثلما يصلي، لأنه الذي يعلمهم وهو الذي يقتدون به. أيضا من هذه التنبيهات المحافظة على الصلاة في أول وقتها. يقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا موقوتا، فريضة مرتبطة بأوقات محددة لا بد من التزامها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، يعني في أول الوقت الصلاة على وقتها، وهذا متفق عليه. وكل نص في القرآن والسنة على إقامة الصلاة فإنما يعنى به في المقام الأول المحافظة على الصلاة في وقتها. إقامة الصلاة قلنا لم يرد أبدا لفظ صلوا أو يصلون، وإنما يأتي بلفظ إقامة الصلاة وأقيموا الصلاة والمقيمين الصلاة وهكذا. فأول معنى من معاني إقامة الصلاة ذكر الرسيل فيها أن يحافظ على الصلاة في أوقاتها. والله سبحانه وتعالى يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لم تكن إضاعتها تركها. أضاعوا الصلاة لم يتركوها، لم تكن إضاعتها تركها، ولكن أضاعوا الوقت، يعني أخرجوا الصلاة عن وقتها، هذه هي جريمتهم. وقال مسروق رحمه الله: لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكثر من الغافلين. لا يمكن أحد يكون حافظ على الصلوات الخمس ويكثر عند الله من الغافلين، كما قال بعضهم: من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فكأنما ملأ البر والبحر عبادة. لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين، وفي إفراطهن الهلكة، وإفراطهن إضاعتهن عن وقتهن. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه: تهوا عنها حتى ضاع الوقت. هذا معنى عن صلاتهم ساهون، يعني إلى أن يخرج وقتها ويضيعوا وقتها. فهذا مصل ومن أهل الصلاة يتطلع بصلاته إلى النجاة من الويل. لا شك أن هذا من أهل الصلاة، لأنه هو لا يترك الصلاة لكنه يضيعها عن وقتها. يعني ما الذي يريد من الصلاة؟ يريد النجاة من الويل، لكن ليس الأمر بالأمالي، فهذه الصلاة لن تنجيه من الويل، بل الله يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا مصل من أهل الصلاة يتطلع بصلاته إلى النجاة من الويل، لكن لما قرط في وقتها استحق الويل. كذلك من أهم التنبيهات المتعلقة بالصلاة المحافظة على صلاة الفجر في جماعة في المسجد. ولا شك أن كما تكلمنا من قبل وبينا أن تعظيم الصلاة يكون على قدر تعظيم الدين في قلب المؤمن، فإذا كان هذا المقياس عام في كل الصلاة فهو في صلاة الفجر مقياس في غاية الدقة، أدق بكثير من المقياس العام. فالمقياس الحقيقي للالتزام وللإيمان ولحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحب طاعة الله هو المحافظة على صلاة الفجر في جماعة في المسجد. فإنك إذا أردت أن تقيس مدى تفريطنا معشر المسلمين في ذنب الله عز وجل وتعدينا حدود الله، فانظر إلى الصفوف في صلاة الفجر خاوية إلا قليلا ممن رحم الله تبارك وتعالى. حينئذ نتمثل قوله تعالى: يا حسرة على العباد. فكأن فريضة الفجر على غيرنا كتبت، وكأن صلاة الفجر في حقنا نسخت، بل القلوب قست والعيون جمدت والهمم همدت. لقد صار المصلون بالنسبة إلى جملة المنتسبين إلى الإسلام قليلا، والذين يشهدون صلاة الجماعة في جملة المصلين أقل من هؤلاء، والذين يشهدون صلاة الفجر في المسجد أقل من الذين يصلون صلاة الجماعة، بل الذين يصلونها فرادى في بيوتهم أقل. فيا لله، ماذا أصاب أهل الإسلام وماذا دها أمة خير الأنام صلى الله عليه وسلم؟ أليس من عدل الله فينا أن خلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا؟ وهل تمنينا العزة والنصر والتمكين وحالنا كما ذكرنا إلا من الاعتراف بربنا الكريم؟ وهل تنشأ يقظة عن غفلة، أو نهضة عن ركود، أو حركة وجهاد عن جمود وخمود، أو حياة من موت، أو انتباه وانتعاش من قساوة وفتور؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الطريق إلى الفلاح والتمكين يبدأ من المحراب، وعلينا أن نبادر بالمصالحة مع الله والإنابة إليه قبل أن ينزل بنا سخطه ويحل علينا غضبه ولا تحين منعه. بذنوبنا دامت زليتنا، فالله يكشفها إذا تبنى. إذن هذه المعصية معصية تفويت والتفريط في صلاة الفجر، كيف نتوب من هذه المعصية الكبرى؟ نتوب بالأخذ بأسباب المحافظة على صلاة الفجر. قبل أن نذكر هذه الأسباب نفيدهم يعني فائدة مهمة جدا تتعلق بالأشياء المرتبطة بمواعيد، سواء في حياة الإنسان على السلوك الشخصي أو الجماعي أو العبادي، لأن الصلاة هي عبارة عن معاد، موعد. خمس صلوات في معاد لكل صلاة، والصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. في هناك قاعدة نستطيع أن نعلمها إلا في استثناءات قليلة جدا تكون الأمور فيها جدة، الأسباب جدة. أن الشخص الذي يخلف موعدا إياك أن تصدق دائما الأعذار التي يقولها. هو لا يتعمد الكذب حينما يبرر، ولكنه يخادع نفسه دون أن يشعر. لأن الشخص لو كان عايز فعلا يحضر في الميعاد كان سيحضر في الميعاد. لو أن هذا الموعد حبيب إلى قلبه كان لا يمكن أن يقف عائق أمام ذهابه في هذا الموعد. لو هو أمر له عظمة في قلبه وحرمة واحترام لا يمكن أن يفوته. بدليل الطالب ده اللي بيجي دايما متأخر أو يعتذر ومرة يموت عمه ومرة يموت موظف كل شوية يموت واحد من قرايبه أو يعييه ويختلف حوادث حتى حساب المصابر إن العربية حصل فيها كذا أو مش عارف المواصلات إيه إلى آخره. لو كان مسافر في موعد طائرة كيف يحتاط لمثل هذا الموعد؟ ألا يحتاط للميعاد ونادرا ما واحد يخلف ميعاد طائرة ميعاد الامتحان نفسه بتجد انه نادرا ما تسمع عن واحد نام لحد ما ايه فات عليه وقت الامتحان. نادر اول ما نسمع عن هذا. ليه؟ لان الامتحان شيء مهم عندي موعد محترم له قصيته له احترامه له اهميته له جديته فلذلك بياخد بكل الاسباب كي لا يخلف هذا الميعاد. وقف على هذا امثال هذه الامور الجاده حتى نلاحظ الناس اللي تتخلف عن صلاه الفجر في المسجد في جماعه او حتى تخرجها عن وقتها ولا تصليها الا بعد خروج الوقت. بنلاحظ ساعات فرق في التوقيت الشتوي وقت الفجر توقيت الشتوي وتوقيت الايه الصيفي. فبنلاحظ مثلا في التوقيت الصيفي بيبقى بدري شويه لان النهار بيكون طويل النهار بيجي بدري الفجر فبيكون الناس نيام بيصحوا من 6 7 عشان يخرجوا للعمل فبيبداوا الخروج الساعه 6 او 7 صباحا او 8. في حين ان نفس الناس لما بيجي مواعيد خروجها للعمل او للدراسه في الشتاء في نفس الوقت وفي البرد بس بدري بقى مع صلاه الفجر بينزلوا برضه في البرد رغم يكون في الفرق ساعه فحتى الطقس لا يؤثر التزامه بمواعيد عملي او دراسته. اشمعنى في الصلاه مش بتضبط نفسك على انك تنزل في الصلاه في ميعادها في موعدها؟ فالشاهد يعني من الكلام اللي بيقول انا اخلفت موعد بسبب كذا وكذا مهما ذكر من الاعذار بندرك انه لا ده كلام حتى لو هو صادق في داخله في حاجه مخليه مستهتر بهذا الموعد في شيء في داخله. فاذا كان في الصلاه يبقى تعظيم الصلاه في قلبه ليس كما ينبغي في شيء من النفاق في القلب في شيء من ضعف الايمان اي سبب. لانه لو كان يعظم الصلاه ويعظم امر الله كما ينبغي لا يمكن ان يهون عليه ان يضيع الصلاه تماما. زي اللي عنده ميعاد مهم ميعاد الطياره مثلا شوف كيف يحتاط ويروح المطار قبلها كم ساعة ويسافر من آخر الدنيا عشان يوصل هناك أو معاد امتحان ما نكاد نسمع إن في طالب اتأخر. يعني لو آلاف الطلاب داخلين امتحان ثانوية عامة كم واحد فيهم هيصحوا الصبح ويجوا متأخرين بعد الامتحان بساعة ولا أصل كنت سهران وتعبان؟ كم واحد؟ تقريبا لا. لكن كم واحد من نفس العدد بيصلي الفجر في وقتها في جماعة أو حتى في وقتها في بيته؟ كم واحد؟ لا يجي الأداء تأخذهم بهم رأفة في دين الله يقول صعب عليها صحيح الدنيا كانت برد الولد سهران وصحيح زي صاد الفجر ومشقة عليه إلى آخره. فهذه إيه؟ دي مش حب وعطف دي إيه؟ رأفة في دين الله التي نهى الله عنها في قوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فده شيء مذموم. فضعف الأب هنا في مثل هذه الحالة يدل على أن ابنه عدو له. هذه عداوة ليست محبة. العداوة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هي عداوة بصورة أخرى غير العداوة الصريحة. لكن عداوة أنه يتثبت في إيه؟ أن يفسد عليه دينه. فهذه في الحقيقة عداوة. كل واحد لو صار عنده بصيرة لو كل واحد منا صار عنده بصيرة وبدأ يرجع يراجع حساباته في التزامه بالمواعيد أو في التزامه بالصلاة بالذات وبالذات صلاة الفجر لما يجي يراجع حساباته ويفتش هيجد فعلا فيه حاجة في داخله لأنه كان في إمكانه يحافظ على هذا الموعد. لكن في الغالب اللي بيخلف لأنه بيكره المعدة أو بيستثقله أو لا يعظمه أو أي شيء آخر. لكن لو أراد لأنجزه في وقته بالضبط كما ضربنا الأمثلة. الاستبصار بذكر هذا الإنسان يكون صاحي بقى لنفسه لما يجي يخدع نفسه يلاقي يقول طب أنا المعدة أنا بتحجج عشان ما أحضروش لكن الحقيقة إيه؟ أنا أستطيع أن أتغلب على هذه الحجج وألغي هذه المعاذير. لو كنت بتوصل المكان متأخر مثلا بسبب المواصلات يبقى تنزل بدري شوية عشان تعمل حساب الزحام وهكذا. يعني إنسان يحفظ. فأولى الأشياء بالاحتياطها هو صلاة الفجر في جماعته. فلنذكر جملة من أسباب المحافظة على صلاة الفجر. أول هذه الأسباب أن يفتش الإنسان عن أمراض قلبه. فتش عن أمراض في قلبه وتشخيصها والاجتهاد في علاجها بما أمكن من الأدوية. لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب، وإذا فسد الجسد كله. فكل أحوال الإنسان أساسها القلب، فليفتش الإنسان في قلبه وينظف قلبه ويغسله مما يكدره. فالقلب هو القائد الذي إذا استقام استقامت جنوده من الجوارح والأركان. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وشجرة الإيمان في القلب يرويها القرآن الكريم. من أراد أن يحيى موات قلبه وأن يرطب جفاف قلبه وفتوته فليأتها بالقرآن الكريم. القرآن هو الذي يحيي القلوب، فالقرآن مثل ما بدل كل يوم محتاج كمية من السوائل لا ينبغي أن تقل أبدا، كذلك لابد من أن يصل القلب يوميا مدد وغذاء من القرآن الكريم ليغذيه ويبقيه سليما معافا من الآفات والأمراض. فشجرة الإيمان في القلب يرويها القرآن الكريم، ويسقيها ذكر الله سبحانه وتعالى، ويقيمها على ساقها حفظ حدود الله عز وجل وتعظيم أمره ونهيه. فالإنسان يبادر بأن يتوقف ويتوب عن كل معصية حتى لا تحول هذه المعاصي دونه ودون طاعة الله عز وجل، فإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. أيضا من هذه الأسباب أن يجدد الإنسان بين وقت وآخر ذكرا وعهدا بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي ترغب في المحافظة على الصلاة عموما وصلاة الفجر خصوصا. فلا بد من التذكير بين وقت وآخر. الكتب التي فيها الأحاديث الشريفة مثل رياض الصالحين وكتب العلم والأحاديث ونحو ذلك، المفروض الإنسان مش يقراها مرة واحدة في عمره وخلاص يركنها بعد كده، لكن لازم يجدد باستمرار، لأن في فرق بين الإنسان يكون عنده معلومة وبين التذكير لهذه المعلومة. التذكير انفعال في القلب وتجديد للعهد. كل الناس تعرف أنها ستموت، لكن ما الذي يحس بالموت؟ إذا أعاد إلى ذهني النصوص في التحذير من طول الأمل أو الترغيب في كثرة ذكر الموت وما بعد الموت إلى آخره. الإنسان باستمرار يذكر نفسه كما قال عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى، وقال: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالتذكير غير المعلومة، التذكير تجديد العهد. فالإنسان يحتاج من وقت آخر بالذات يعني إذا حس بالفتور مثلا في الصلاة يجدد العهد بالأحاديث الواردة في ذلك. وده في أي شيء الإنسان بيقصر فيه بغض البصر مثلا، ما يستسلمش، لابد يقرأ من جديد النصوص في غض البصر حتى لو كان يحفظها، لا يقرأ تاني من جديد ويجدد عهدا بها حتى يتأمل أكثر وبعمق، فتحدث له خشية وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. حتى في السنن في أي شيء من أمور الدين بين وقت وآخر لازم الإنسان يجدد العهد بالنصوص الواردة فيه لتعمل هذه النصوص عملها في إحياء موات قلبه. يقول الله تبارك وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر هذا تحريض على سماع أو تلاوة قرآن الفجر. طبعا المقصود بقرآن الفجر القرآن الذي يقرأ في صلاة الفريضة، مش زي ما بيعملوا في الإذاعة في رمضان بيعملوا بدعة إن واحد يقرأ قرآن بعد الأذان بالطريقة المعروفة، ويستدل المجيب بإيه، يقول لك: وقرآن الفجر، يقول لك مع شعائر صلاة الفجر. فاعتبرها من شعائر صلاة الفجر. من قال إن هذه من شعائر صلاة الفجر؟ قراءة القرآن كل واحد يقرأ لنفسه ولا يشوش على أخيه. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، لا، القرآن الذي يتلى داخل الصلاة، ولذلك يستحب إطالة قراءة القرآن بالذات في صلاة الفجر. لماذا؟ لأن لها خصائص. من أهم خصائص صلاة الفجر قوله تعالى هنا: إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار تجتمع في هذه الصلاة. فالمقصود من قوله إن قرآن الفجر كان مشهودا أن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. لا بأس الإنسان إذا كان في حديث يهز كيانه أكثر من غيره يكتبه بخط جميل أو يخلي واحد يكتبه له ويعلقه أمامه باستمرار بحيث ينشطه، ينشط همته إذا كسل. فإذا كان يتأذى من النزول في الظلام مثلا وتذكر هذا الحديث بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أليس هذا الأمل وهذا الطموح إن أن تنال هذا الثواب يوم القيامة ألا يكون حافزا لك على اختراع الظلمات إلى المساجد؟ لا شك أن الإنسان المؤمن الذي عنده يقين مثل هذا يحركه ويحفزه على الإنجاز. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يلد النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يعني ممكن البيت يكون فيه سبورة وكل يوم يتكتب حديث بالتباشير عليه أو تعلق ورقة فيها تنبيه لأهل البيت وللأبناء وتجسيد لأهمية هذا الموضوع اللي هو حديث اليوم مثلا. حديث تحطه أمام كل يوم في السبورة أو تكتبه لهم وتعلقه على الحائط واللي رايح واللي جاي يقراه يقرأه فيغرس هذا المفهوم ويذكره ويجدد العهد فيه وتجدد هذه الأوراق من وقت لآخر. يقول صلى الله عليه وسلم: لن يلد النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهذا رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفردين دخل الجنة. وهذا متفق عليه. من صلى الفردين يعني الصلاتين اللتين تصليان في وقت الفرد العصر والفجر. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. وفي رواية: فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وهذا رواه مسلم. فتأمل هذا الوعد بالحفظ والكلاءة لمن يصلي الفجر، وهذا الوعيد لمن يتعدى عليه أو يؤذي. ولما كانت صلاة الفجر والعصر من أفضل الصلوات وأعظم الطاعات ناسب أن يجازى المحافظ عليهما بأفضل العطايا والهبات، ألا وهي رؤية الله عز وجل في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهذا الحديث متفق عليه. أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم. يعني إيه معناها الربط بالفاء هنا؟ هذا مسلك من مسالك التعليل. فإن استطعت يعني كي تدركوا هذه الفضيلة وهي رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، كي تدركوها ما الضريبة التي تدفع، ما الشيء الذي ينال به هذه السلعة؟ محافظة على صلاة الفجر والعصر. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، فإن هذا يتسبب أن تنالوا ثواب رؤية الله في الآخرة. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهذا التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: فإن استطعتم ألا تغلبوا، فإن استطعتم ألا تغلبوا في نوع من المغالبة والمصارعة والمعالجة مع شيء آخر، فكأن في صراع بين النوم وبين الاستيقاظ، بين أن يهب الإنسان للصلاة وبين أن يستجيب لنداء الشيطان عليك ليل طويل فارقد، بين الإحلام وبين الإحجام، ففي مغالبة في مصارعة. ما معنى قوله أو إيه الرسالة اللي بتوصلها لنا؟ عبارة: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الرسالة التي نلتقطها بكلمة ألا تغلبوا، إن استطعتم ألا تغلبوا يعني إيه؟ اجتهدوا في الأخذ بالأسباب الكثيرة للاستيقاظ للصلاة. هذا الذي نفهمه كلمة إن استطعتم ألا تغلبوا، فشوف إيه السبب اللي يغلبك على صلاة الفجر أو العصر وإيه؟ وحارب هذا السبب ولا تدع شيئا يغلبك على هذه الصلاة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قفل أي رجع من غزوة خيبر، سار ليلة أو سار ليله حتى إذا أدركه الكرى من مشقة السيف في الصحراء وطول المشي، أدركه الكرى وعرس، عرس يعني أي نزل في آخر الليل للنوم والراحة، فيريد أن ينام، والصحابة يريدون أن يناموا من شدة الإعياء بعد عودتهم من غزوة خيبر. فماذا قال الصحابة؟ قال الصحابة: احفظوا علينا صلاتنا. لازم الناس بتنمش، لازم نبقى حراسة لكي ينبهونا إلى صلاة الفجر. احفظوا علينا صلاتنا، لأن النائم مرفوع عنه قلق. لكن ما الذي يستطيعه من يريد أن ينام؟ الذي يستطيعه هو إيه؟ أن يأخذ بالأسباب، سواء ليقوم الليل مثلا أو ليصلي صلاة الفجر، فيأخذ بالأسباب. لابد أن يفشل ما هي الأسباب. فالرسول عليه هنا أخذ بالأسباب، احفظوا علينا صلاتنا. ليس هذا فحسب، بل عين شخصا وهو بلالا رضي الله تعالى عنه وقال له اكلأ لنا الليل، أي احفظ لنا الليل، انتبه وإياك أن يفوتك وقت الفجر. فصلى بلال ما قدر له، ظل بلال يحرسهم وينتظر الفجر، فأخذ يتنفل وصلى ما شاء الله له أن يصلي من القيام. فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، يعني استند إلى الراحلة إلى النقة وهو نظر في جهة الشرق حيث يطلع أول شعاع الشمس، يركز على المكان الذي يطلع فيه الشمس أو الشعاع الأول. فاستند إلى الراحلة فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته. فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربته الشمس، إلى آخر الحديث. هذا الحديث رواه مسلم. فمثل هذا النوم الذي يغلب الإنسان رغم بذله وسعه في تحصيل أسباب الاستيقاظ هو الذي يقال فيه ما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة مماثلة أو في نفس الحادثة، قال أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط في اليقظة، لأن النوم عذر سماوي، عذر يغلب الإنسان. بس مش معنى ذلك الإنسان يتعمد السهر ويتمادى في السهر حتى إذا ما بقي غير وقت يسير من الليل يتمادى في النوم بحيث يخرج ما يدرك صلاة الفجر في جماعة مثلا، لكن يأخذ بالأسباب قدر استطاعته، إلا أن يغلب. في نفس الوقت الإنسان الذي يعتاد على النوم مبكرا واضح والاستيقاظ للصلاة ولا يرهق بدنه، في الغالب الساعة البيولوجية المزعومة، يعني الأطباء بيقولوا إن في حاجة اسمها الساعة الحيوية داخل جسم الإنسان، وما هي إلا مظهر من مظاهر ربوبية الله سبحانه وتعالى وتدبير أمور خلقه، وإلا فين هي الساعة؟ فين هي يعني جزء في الجسم؟ لكن هم بيفترضوا لأن شايفين كل شيء متضبط في جسم الإنسان، مواعيد البلوغ، مواعيد النوم، مواعيد اليقظة، كل حدث من أحداث الإنسان ففي الساعة الحيوية المزعومة هذه هي التي تنبهه لذلك. من حافظ وداوم على المحافظة على صلاة الفجر مثلا والاستيقاظ في وقت معين، حتى لو ساهر في بعض الليالي بيجد ان هو ينتبه في نفس الميعاد. طبعا هي حاجة بقى ربانية، يعني نوع من الإعانة، لا يبدو كل ملائكة بتقيده وتنبهه، لأن هو لم ينوي التفريط وإنما هو حريص على المحافظة، فيعان على الطاعة وتيسر له الطاعة. فمن كانت عادته القيام إلى الصلاة فغلبته عيناه فنام، فإنه يكتب له أجر صلاته ونومه عليه صدقة. أما الذي ينتبه وقت الصلاة ثم يعود للنوم حتى يضيع على الصهاء فبلا شك هذا مفرط، الذي انتبه لوقت الصلاة ثم يعود إلى النوم هذا مفرط، لأنه خلاص هو انتبه وقد دخل وقت الصلاة أو سمع النداء، فهذا إذا نام يعلم أنه يوجد احتمال أن يضيع عليه وقت الصلاة، فهذا داخل في قوله تعالى إيه؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فلازم نلاحظ ان في وقت الاستيقاظ لصلاة الفجر في خطين متعارضين، خط يدعوك الى الانغماس في النوم، وخط اخر وهو الخط الشرعي، خط شيطاني وخط ايه رباني ورحماني. خط الشيطاني كل الانسان يجي ينتبه يقول له ايه عليك ليل طويل فارقد، ويعقد العقد كما ذكرنا ذلك الاسبوع الماضي. فالشيطان يمليك بإيه الاستمرار، يصعب عليك مفارقة الدفء مثلا أو مشقة القيام إلى الصلاة وكذا وكذا، ويمليك يقول طب أنت تعمل شوية تضيع بس حبة صغيرين دقيقتين بس عشان تفوق كذا وتقوم تصلي الفجر كويس. إذا كان أنت مش قادر تقاوم النوم في بداياته فكيف لما تغطس في النوم أكثر؟ هل وأنت مش منتبه وأنت قد استيقظت وانتبهت وأنت لا تستطيع الانتباه والقيام للصلاة؟ يعني لما هتغطس في النوم اكثر وتغوص اكثر واعمق في النوم ساعتها هتقدر تستيقظ الصلاه، فهذا من تلبيس الشيطان. فده خط الشيطان، الشيطان بيحاول يجعلك تتوه وتغرق في النوم تاني، العدو لدود ومتربص بك. الخط الرحماني بقى بالعكس، الخط الرحماني هو الذي دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا انتبه من النوم صحيح في مشقة الاستقامة، لكن لازم تكون صح. لو هو منتبه وتذكر الحديث فإنه ذكر الله انحلت عقده، يبقى هو صح في عقد وفي عبء على خفاء أو على قلبه من يقول. لكن لو هو فكر الحديث ده، أو حتى أنت لو بتصحي زوجتك أو أخاك أو ابنك شايفه متكاسل تذكره بهذا الحديث، فإن هو انتبه فذكر الله انحلت عقدة، فإن قام فتوضأ انحلت العقدة الثانية، فإن قام فصلى انحلت العقدة الثالثة، فقام وهو نشيط النفس واضح يقظان. فإذا هو فعلا حقيقي وواقع أن يكون فيه عبء عند الاستيقاظ. لكن لا شك أن أهم ما ينقذ الإنسان لو هو قلبه معظم للصلاة، لو قلبه معظم للصلاة فيحدث معه ما حدث لعمر. عمر لما أغمى عليه وأرادوا أن يجعلوا يفيق، هل جابوا له بصل ولا إنتير ولا تمر عشان يفوق ولا نشادر؟ لا، قالوا له الصلاة. قالوا البعض جاهزين صحوه من الغيبوبة اذكروا له الصلاة، فقال له الصلاة يا أمير المؤمنين، فأفاق فورا وقال هالله إذن ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فإذا أول شيء يعين الإنسان على الاستيقاظ لصلاة الفجر فورا بدون أي تأجيل هو أن يكون معظما في قلبه للصلاة، وأنه ينبه لأجل التنعم والتلذذ بالصلاة والمناجاة. هذا أول شيء. ثاني شيء الأمور التي ذكرناها، أنه هو أول شيء ينتبه إلى أنه لو بيعاني يصبر قليلا بس هتتفك العقد، لكن يأخذ الأسباب فك هذه العقد. فأول عقدة تحل إيه؟ بأنه أول ما يستيقظ يذكر الله، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، إلى آخر الأذكار الواردة في مثل هذا. فهنا هيبقى ثلث العقد بينحل، يقوم فيتوضأ، الثلث الثاني سوف يحل العقدة الثانية. فإذا صلى ركعتين ثلث الفجر أو ركعتين الوضوء أو كذا، فتنحل العقدة الثالثة ويصبح نشيطا. فهذا هو الدواء النبوي الذي يحفزك إلى الاستمرار، متى ما انتبهت تمادت الانتباه، فخذ بأسباب زيادة الانتباه. لكن أصغيت إلى الشيطان فيبول الشيطان في أذنيك كما جاء في الحديث، وتبوء بالإثم والخسران والويل، لقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول صلى الله عليه وآله وسلم أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فمن كانت عادته القيام إلى الصلاة فغلبته عيناه فنام فإنه يكتب له أجل صلاته ونومه عليه صدقة. أما الذي ينتبه وقت الصلاة ثم يعود للنوم، يعني برضو أريد بالمناسبة ألفت النظر لشيء مهم جدا بالنسبة للالتزام. الإيمان، الإيمان له كمية، الإيمان كمية تزيد وتنقص، فمن أراد أن يزيد الإيمان فلا بد أن يأخذ بأسباب الزيادة. لكن نلاحظ هنا دائما كما هي السنة الماضية أن الهدم دائما أسهل من البناء، دائما التراجع أسهل من إيه؟ صعود الجبل، ولا أن واحد يقذف نفسه فوق الجبل، الصعود أشق. فدائما البناء صعب، الهدم سهل، دخول الجنة صعب، هو مش عسير لكن أقصد يحتاج مجاهدة، ولذلك حفت بالمكاره. أما دخول النار فسهل، يعني سهل جدا أن يدخل النار. ليه؟ لأن الهوى معاه، الهوى بيرجح، والشهوات كلها بتؤذه أذى، أمور السفلية تجذبه جذبا إلى الأرض، فلا بد من الخروج من جاذبية الأرض دي، يكون الصاروخ قوي عشان يقدر يتحرك وينطلق. فالذي أريد أن ألفت النظر إليه أن الإنسان إذا كان عنده كمية كده كبيرة من شعب الإيمان والالتزام، سواء بالهدي الظاهر أم الهدي الباطن، أم طاعات قراءة قرآن، حفظ صلاة جماعة، حضور مجالس العلم، مدرسة العلم الشرعي، صلة الرحم، بر الوالدين، أي شيء من الأعمال الخيرية حافظ عليها، وإياك أن تتراجع، لأن اللي بيتهد في الالتزام في هذه الحالة صعب جدا يتبنى تاني. الهدم سهل والتراجع سهل والانتكاس سهل، لكن بناؤه من جديد بيكون صعب، لأنه دائما بيتصلب بقسوة القلب. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالشاهد أن الإنسان إن كان حماه الله سبحانه وتعالى كمية كبيرة من شعب الإيمان تجعل إيمانه في الزياد، فيحذر أن الترومتر يبدأ ينزل، لأن غالبا اللي تتنازل عنه ما بيرجعش تاني إلا أن يشاء الله. يقول أما الذي ينتبه وقت الصلاة ثم يعود للنوم حتى يضيع وقتها. وأما الذي يتمادى في ذلك التفريط حتى يصبح بيدنه وعادته، لأنه إذا الإنسان تمادى في المعصية بيموت إحساسه بأنها معصية. في البداية لو فاتوا مثلا تكبيرة الإحرام بتكون مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. بعد كده يتمادى في تضييع تكبيرة الإحرام، بعد كده يجي مسبوق، بعد ذلك تضييع عليه صلاة الجماعة، بعد ذلك يصلي في البيت، وهكذا حتى يستدرجه الشيطان مثلا إلى ترك الصلاة والعياذ بالله. فالتساهل في القليل يؤدي إلى التساهل في الإيه؟ في الكثير. والمعاصي يجر بعضها بعضا ويأخذ بعضها بحاجز بعض أو بحجز بعض. فينبغي الانتباه لهذا، الإنسان يجعل من نفسه حارسا على نفسه، لا يتنازل عن شيء ما استطاع، لأنه إذا تنازل يصعب جدا أن يبني الذي يهدمه من جديد، فليحافظ على شعب الإيمان ويزيد منها. فالذي يتمادى في التفريط إلى أن يصبح ديدنه وعادته ولا يأخذ بأسباب الاستيقاظ لصلاة الفجر، فهو متعرض لما ثبت في البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رؤياه رجلا متلقيا على قفاه وآخر قائما عليه بصخرة يهوي بها على رأسه فيشدخ رأسه فيتدحرج الحجر، فإذا ذهب ليأخذه فلا يرجع إليه حتى يعود رأسه كما كان، يعني يلتئم من جديد، فيفعل به مثل ما فعل به في المرة الأولى. وقد فسر له جبريل وميكائيل عليهما السلام ما رآه لأنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. قال الإمام ابن العربي رحمه الله: جعلت العقوبة في رأس هذا النائم عن الصلاة، والنوم موضعه الرأس. فالعقوبة في نفس المحل. فالأسباب في أسباب كثيرة، إنسان من أراد أن يحافظ على الموعد كما قدمنا الكلام من قبل، الذي يحب المعدة أو يحترمه أو خايف من العقوبة إذا هو أتلفه، أو الدوافع للإنجاز للشيء في موعده كثيرة. ممكن الإنسان لو هو يحب الموعد، لو أنه موعد محجوب إليه مع شخص معين أو في مكان معين، لا يمكن أن يتخلف عنه، بل يكاد أن يطير طيران حتى يصل إلى هذا الموعد. الحب دافع، الرجاء، الطمع في الثواب، إذا كان سيجد شيء له قيمة في نظره، لو كان قل نفسي وليمة في المسجد وفيها كذا وكذا ملذة وطبع الطعام والشراب، لو ضمن أحدهم أن يجد عرقا سليما لا بادر إلى الذهاب للمسجد. لو قال لهم حيتوزع على كل واحد يجي مثلا كذا وكذا جرامات من الذهب مثلا لكل واحد يجي يصلي أو يتواجد في المسجد، الناس هتجري إلى المساجد، لأن الدافع موجود، دافع حي. طيب المؤمن الدافع عنده إيمان بالغيب، هو في شيء خير من الدنيا وما فيها، وهو ثواب الله سبحانه وتعالى درجات الجنة واضح وإرضاء الله عز وجل. فالمؤمن يعرف أن هذا كاليقين تمام، كأنه يتعجل هذا الثواب في الدنيا، لكن هو يتذكر في الآخرة فيلاقي يبالي. فيبقى الحب هو الذي يحفز الإنسان إلى احترام هذا الموعد، أو الرجاء، رجاء ما يؤمنه من الثواب أو المكتب من جراء كفائه هذا الموعد، أو الخوف من العقاب الذي يتعرض له إذا هو أخلفه. وكلها مجتمعة في الصلاة، فتجد الإنسان لا يعمل عملا إلا بسبب واحد من هذه الأشياء أو بها مجتمع، حب أو خوف أو رجاء. فالامتحان مثلا افترض أنه بيحب أنه ينجح، رايح الامتحان بتاع الكلية أو الثانوية العامة لأنه يحب النجاح، يبقى بيحب النجاح، يرجو أن يحصل من الحضور الامتحان أن يأخذ درجة، ويخاف إذا تكلف أنه إيه يرتب أو يحصل كذا وكذا. فطبعا هذا لا يخاف بالصلاة، فالصلاة أعظم أجرا وعقابها أشد إذا فرط فيها. فإذا لابد الإنسان يستحضر يعني هذه المعاني. ففي أسباب كثير، الإنسان اللي عايز يبتكر هيستطيع يبتكر. أنا أعرف بعض إخواننا الأفاضل لكي يحافظ على صلاة الفجر يقاتل، كان يشرب قبل ما ينام سوائل كثير جدا، بالغ في شرب الماء حتى إذا احتاج إلى قضاء الحاجة بسبب هذه الكمية من السائل إنه إيه يستيقظ فينتبه لصلاة الفجر. وكان نفس الأخ ينام ويدلل حبل من الشباك، يدلي حبل من الشباك يربطه في الإنام قريبا من الشباك حتى في خارج غرفة النوم، لكن عشان صلاة الفجر فينام ويدلي هذا الحبل، وواحد من إخوانه راح يصلي يشد الحبل ويفضل يشد لحد ما يستيقظ ويبص له من فوق يطمن إنه استيقظ. وإيه أهو أسباب، لا شك هذه مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا. أعرف شابا كنت قابلته في إنجلترا من زمان سنة 74 أو 73 في أحد المساجد، لأن المسجد بعيد جدا عن بيته، ف فكان بيجيب سرير بخطه بيدخل فيه الانسان زي مكتبه كده سليبنج بيد، فبيدخل فيه ويجيب معاه المسجد وبعد صلاه العشاء ويصلي النوافل وكده ينام عشان يضمن انه يصلي الفجر في المسجد، فيبيت في المسجد من اجل ايه؟ المحافظه على صلاه الفجر. فالشاهد ان الاسباب كتير، منبه مثلا الانسان يجيب منبه، التليفونات ممكن الناس تتصل ببعضها بالتليفون ومش شرط يعني يرفع السماعه عشان ما تحسبش عليه لو كان يكره ذلك، واحد صاحبه يجي صحيح، وهكذا في اسباب تعاون المسلمين فيما بينهم. وانا اعتقد يعني ان بالذات العمارات اللي يكون فيها اخوه متجاورون اعتقد ان وزرهم مضاعف اذا لم يتعاونوا عن البر والتقوى، ان يبقى اخوه في عماره ذات كثير ولا كان في امر بالمعروف ونهي عن المنكر، ناسيين خالص وراث هذا الفريق كل واحد بحاجه شخصيه، بقى بنقول زي الناس العلمانيين الدين ده قضيه شخصيه مش مسؤوليه التعاون عن البر والتقوى، فالمفروض ان الاخوه يوقفوا بعضهم بعضا دون وسائل الان كثيره جدا، ممكن في اشتراك اعتقد في السنترال بيدفع عشان يصحيك في ميعاد معين مثلا عن صلاه الفجر او غيرها من المواعيد، وفي المفكرات الالكترونيه دي 100 وسيله، في ساعات فقط للاذان تعمل لك صوت الاذان توصله في صلاه الفجر، فاعتقد في اسباب كثيره جدا ومش شرط تكون مكلفه من الناحيه الماليه، لكن من اراد عمل، من كان جدا وحريصا يستطيع ان يتغلب ولا يتعلل بالاعذار. وإذا كان ثواب ركعتي الفجر، ركعتي الفجر ركعتي السنة ثوابها إيه؟ خيرا من الدنيا وما فيها، وذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدعوهما ولو طاردتكم الخير. فإذا كان ثواب ركعتي الفجر السنة النافلة خيرا من الدنيا وما فيها فكيف بالفريضة؟ كيف يكون ثواب الفريضة؟ والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. من أجل ذلك كله ومن أجل أن المؤمن تمس حاجته إلى مزيد التنبيه للاستيقاظ لصلاة الفجر للتغلب على وسوسة الشيطان وتسويل النفس الأمارة بالسوء شرع الأذان الأول قبل دخول وقت الفجر. هذه خصيصة من خصائص إيه؟ صلاة الفجر، أن شرع الأذان الأول من أجل إعانة الناس على تحصيل الثواب العظيم لصلاة الفجر، ومن أجل التنبيه لأسباب زيادة، ومن أجل التغلب على وسوسة الشيطان وتسويل النفس الأمارة بالسوء. ثم زيد في أذان الأول للفجر هذه العبارة الوجيزة الحاسمة التي تسري في قلب المؤمن سريان الكهرباء فيطرد النوم ويهب للصلاة، ألا وهي عبارة الصلاة خير من النوم. فلا شك الإنسان لو وعى هذه الكلمة الصلاة خير من النوم، فلذة الصلاة خير عند أرباب الذوق وأصحاب الشوق من لذة النوم. أما من سمعها ولم تعمل في قلبه فآثر لذة الدنيا على نعيم الآخرة، فإنه يعاقب بأن يبول الشيطان في أذنيه ويصبح خبيث النفس كسلان. من هذه الأسباب المسارعة إلى النوم أول الليل بعد أن يصلي العشاء وسنته البعدية، ثم الوتر أخذا بالعزيمة، وأن يتجنب السمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، وهذا رواه البخاري. له أن يصبر يعني على سبيل الشيء النادر مش الفاعلة إثناء، يعني له أن يصبر إما في مذاكرة علم أو محادثة ضيف أو مؤانسة أهل إذا كان عنده من يوقظه للصلاة، كان ضمن في حد يقيل للصلاة، أو عرف من عادة نفسه أنه يستيقظ ولا يصبر إذا غلب على ظنه أنه يضيع الصلاة، بل لا يسهر في قيام الليل سهرا يضر بشهود صلاة الفجر. وفي الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، رواه البخاري. وعن أبي بكر ابن سليمان ابن أبي حسنة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حسنة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها لم أرى سليمان في الصباح، إن في تفقد بقى، في تفقد للإيه؟ للرعية، أو في تفقد لإخوان المسلمين واللي ما حضرش الصلاة، ليه ما حضرش الصلاة؟ هذا موجود أعتقد حتى الآن في بعض المناطق في نجد بالذات في القصيم، بيتخذ الغياب بالنسبة للناس في صلاة الفجر، بياخدوا الغياب، واللي ما جاش الصلاة يرسلوا مجموعة، وليه ما جاش الصلاة ويحققوا في الأمر إلى آخره. الشاهد يعني من الأمر أن هذا أقل من الذي من التعاون على أداء صلاة الفجر، أن يتعهد الناس بعضهم بعض. بجانب تواجد في صلاة الجماعة له فضائل نفسية كثيرة جدا، يعني الشخص اللي عنده نوع من الرهاب الاجتماعي أو الانعزال الاجتماعي أو الخوف من المواقف الاجتماعية، أفضل علاج لها صلاة الجماعة، لأنه بيعتقد صلاة الجماعة دي طبعا واجب عليه، وغير مستعد أن يرتكب إثما بأن يصرف في صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة، فبالتالي هو بيقاوم نفسه. زي ما قلنا قبل كده، الشيء اللي بيخوفه بإيه؟ يعالجه بأنه يعمله، يعمل ما يخاف منه. فبلا شك هذا يعالج الرهاب الاجتماعي أو الخوف الاجتماعي أو الميول الانعزالية، ليغمس المسلم في جسد الواحد، جسد إخوانه المؤمنين. في نفس الوقت متابعة الناس لما دايما تطمئن على بعضها، لما بيغيب الإنسان مرض مات شافه حصل له أي شيء يحس به إخوانه حينما يفتقدونه، البركة تعود لإيه؟ خلاص الجماعة. بخلاف ما لو كان الناس منعزلين لا يتقابلون في المسجد ثم يغيب الواحد أو يموت دون أن يحس أحد. المهم قال لها: لم أرى سليمان في الصبح. فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه، ظل يقوم الليل إلى أن نام وغلبته عيناه ونام عن صلاة الفجر في الجماعة. فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة كاملة. يعني لأن هذه نافلة وتلك فريضة، ولا شك أن عند التعارض تقدم الفريضة على النافلة، وده من فقه الإنسان أنه ما يشتغلش بالنوافل ويضيع الفرائض. فإن من سهر سهرا شديدا وصلى الفجر مرهقا فإنه يتعرض لمشابهة المنافقين الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسلى. كذلك يتجنب الإنسان استقبال الضيوف الذين لا يبالون بتضييع صلاة الفجر ويؤثمونه بالإسراف في السهر والسمر. قال الشعبي رحمه الله: من فاتته ركعة الفجر فليلعن الثقلاء. من فاتته ركعة الفجر سنة، فليلعن الثقلاء، لأن الثقلاء ضيوف الثقلاء يأتون بعد العشاء ويسهرون سهرا طويلا إلى أن يشق ذلك على هذا الإنسان، فبالتالي يتأخر وتفوت ركعة الفجر. فيقول: من فاتته ركعة الفجر فليلعن الثقلاء. وموضوع تنظيم الوقت، يعني لابد الإنسان يعني لا يجالس إلا من يفيده أو من يستفيد منه، إما أن تفيده أنت أو يفيدك هو، ما عدا ذلك هو من فضول الزيارات وتضيع الأوقات. ولذلك الإنسان العاقل يجعل محبة الوقت في إيديه، ما يجعلش محبة الوقت في إيد الفوضويين الذين لا يبالون بظروف الناس. هو يرى أن الوقت مناسب له أن يذهب ليتسلى معه، لكن لم يسأل نفسه هل ظروفه هو مناسبة أم لا. فبالتالي الإنسان لو ترك نفسه وترك وقته نهبا لكل طارق فلن ينجز شيئا لا في دين ولا في دنيا. لكن ينبغي لكل إنسان يكون نحبة الوقت في إيديه، ما يدبش الناس هي اللي ماسكة النحبة تفتحه وقت ما تفتحه وتقفله وقت ما تقفله. هو الذي يتحكم في وقته والذي يحدد المناسب لظروفه ويفرض على الناس ذلك ويجبرهم على احترام النظام. بخلاف ما لو عشت فوضى تمر السنوات تلو السنوات لا يتقدم بل يتأخر لا في دين ولا في دنيا، واضح، وتضيع أوقات. فهذا أيضا من الأمور المهمة. أيضا من الأسباب أن يقتني بعض الأجهزة الحديثة التي تنبه النائمة وتوقظه كالساعات المنبهة والخدمات التليفونية المتاحة، وأن يتواصل الجيران بأن يوقظ بعضهم بعضا تعاونا على البر والتقوى، على أن يعلق قلبه بالله لا بهذه الأسباب. الخامس من الأسباب أن يحافظ على الإتيان بآداب النوم وأذكاره، خصوصا قراءة آية الكرسي والمعوذات عند النوم. ممكن أيضا عند الاستيقاظ إذا كان الرجل تفيده امرأته أو هو يوقظها، أيضا يمكن أن ينضح الماء أو تنضح الماء في وجهه. بس برضه هنا لازم ننتبه، في ناس عصبيين نرفوز شوية، ممكن تتقلب الدنيا لو نضحت الماء عليه، فممكن يستبدل بطيب مثلا، يده يده بطيب ويدلك وجهه برائحة طيبة وبهدوء. يعني ممكن بعض الناس يكون عصبي جدا فتصدر منه أشياء يعني إيه يندم عليها بعد ذلك. كذلك من الأمور المهمة أو الأسباب المحافظة على صلاة الفجر أن يواظب على شهود صلاة الفجر في مسجد واحد. أفضل الإنسان يعني هو حاصل على مسجد واحد فقط يصلي فيه الفجر، كي يحس إخوانه بتخلفه عن الصلاة، إذا وردت عليه أعراض الضعف، ضعف شوية كده في الإيمان، فما يبقاش إيه كالشاه انفرد بها الذئب، والشيطان ذئب الإنسان، إن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاطين، فهو يحوط نفسه بإخوانه كي يحموه ويحرسوه، فإذا حصل نوع من التكاسل أو التفريط أو الضعف بسرعة إخوانه حقيقة يحسوا بأنه يتخلف، وبالتالي يبدأوا ينبهوه وينصحوه فيعيروه إن قصر ويعاونوه على طاعة الله تبارك وتعالى. فإن الشيطان ذئب الإنسان وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه: أوصيك أن تستحيي من الله تعالى كما تستحيي من الرجل الصالح من قومك. وقال مجاهد: لو أن المسلم لم يصب من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفاه. ودي بركة صحبة الإيه؟ الأخ الصالح، إن حتى إن مجرد صحبته لن يتجرأ الإنسان على أن يرتكب معاصي معينة، فدي أول بركة صحبة الصالح، استحياءه من أخيه يمنعه من الوقوع في المعاصي، فطبعا دي أول بركة صحبة الصالحين. كذلك من هذه الأسباب أو التنبيهات أن يجتهد في تطبيق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. من صلى لله، يبقى الشرط هنا ايه؟ الإخلاص لله، يعني لا رياء ولا سمعة، من صلى لله. وربما يعين الإنسان على تحقيق هذا انه ما يحدث احدا بانه الان يعد ال40 صلاة او 40 يوم، يكتم هذا اعون له على تجنب الرياء. من صلى لله الاخلاص، عدد 40 يوما، يعني متصلة، الظاهر انها تكون متصلة في جماعته. الشرط التالي: يدرك التكبيرة الاولى، يكون موجودا ساعة تكبيرة الاحرام. ما ثوابه؟ كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ولوحظ يعني تأثير عجيب وبركة عظيمة في دين الذين أرادوا تطبيق هذا الحديث، ويكون دايما هذا الحديث لمن يريد يحاول أن يطبقه ويكون سببا في تغيير أو نقطة تحول في حياة الشاب الذي يريد أن يطبقه ويزيد استقامته على ما يرضي الله تبارك وتعالى. هذا الحديث بالذات يعتبر مفتاح من مفاتيح الهداية والاستقامة على طاعة الله وتعظيم صلاة الجماعة، وينمي في القلب الحرب على يعني صلاة الجماعة. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ليس هذا فحسب، على الإنسان أن يعزم في قلبه أن يحافظ على التكبيرة الأولى ما عاش إلى الأبد إلى أن يموت. ده الأصل، أن يحافظ على التكبيرة الأولى طوال عمره لا يفوتها أبدا. والأعمال بالنيات، لأنك إذا مت وأنت تنوي أن تحافظ على تكبيرة الأحرام ما حييت ما دام فيك عرق ينضب، ثم مرضت مثلا وعجزت عن ذلك، يكتب لك ثواب منوي، أو إذا مت أيضا تثاب على هذه النية. ونية المؤمن أبلغ من عمله اقتداء بالسلف الصالح، ومن طالع سيرتهم في ذلك رأى عجبا. فقد كان السلف إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام عزوا أنفسهم 3 أيام، مصيبة، يعزي بعضهم بعضا 3 أيام، مصيبة إيه؟ قضية تكبيرة الإحرام. وإذا فاتتهم الجماعة عزوا أنفسهم 7 أيام، إذا فاتت تكبيرة الإحرام العزة بيكون 3 أيام، وإذا كانت صلاة الجماعة فاتتهم العزة بيكون كم؟ 7 أيام. وكأنهم ما فاتتهم الجمعة وإلا عزوا أنفسهم 70 يوما. وقال حاتم الأصم: مصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنيا، ولقد ماتت لي بنت فعزاني أكثر من 10,000، وفاتتني صلاة الجماعة فلم يعزني أحد. فهو يعني على الناس قلة اكترافهم بالصلاة. وكان منهم من يبكي عندما تفوته تكبيرة الإحرام مع الجماعة، ومنهم الذي يمرض إذا فاتته الصلاة مع الجماعة، ومنهم القائل: وقد قارب 90 لم أصلي الفريضة منفردا إلا مرتين وكأني لم أصلهما، ومنهم من لم تفته صلاة الجماعة 40 سنة إلا مرة واحدة حين ماتت والدته اشتغل بتجهيزها. وهذا سعيد ابن المسيب يقول فيه تلميذه أبو وداع: لم يرى منذ 40 سنة إلا ما بين بيته والمسجد. وهذا سليمان ابن مهران الأعمش يقول فيه وكيع ابن الجراح: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. وهذا آخر ما تذكر اليوم، اكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.